يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويتقبل حجكم حجنا وحجكم ويجعله حجا مبرورا وأن يردنا مغفورة ذنوبنا وأن يوفقنا للاستمرار في العمل الصالح أيامنا كلها حتى نلقاه. وأهنئكم بأن وفقكم الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الفريضة العظيمة وهذا النسك العظيم وهذه العبادة الجليلة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لها جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من الحج المبرور وأن لا يحرمنا بعد ذلك من ثوابه وجزائه. وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا وعملا بما يرضيه وبرا وطاعة. وهذا العمل هو من جملة شرائع الإسلام وشعائره التي شرعها الله سبحانه وتعالى لإصلاح النفس البشرية وتقويمها وربطها بالله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا شعائر تقربنا منه زلفى وتطهر نفوسنا وتزكيها وتنمي الخير في نفوسنا وتربينا على الاستمرار على الصراط المستقيم والاستقامة على هدى الله عز وجل. وهذه العبادات وهذه الشعائر منها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير مؤقت، والإنسان يحتاج إلى أن يتزود منها دائما لأنه في سفر، فالإنسان مسافر في رحلة الدنيا ومستقره في بعد هذا السفر إما جنة وإما نار. نسأل الله أن يجعل مستقرنا وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. ولكي يستقر الإنسان من هذا السفر في مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يظل على صلة بالله وارتباط به. فأعظم ما يصل بالله سبحانه وتعالى ذكره، ذكر الله عز وجل من أعظم ما يصل بالله. والعبد لا بد أن يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا ينساه فينسيه الله نفسه، كما قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فلا يحق للإنسان ولا يليق به ولا يجوز له أن ينسى الله سبحانه وتعالى، فشرع الله سبحانه وتعالى ذكره لكي لا ينسى الإنسان ربه فينسيه الله سبحانه وتعالى نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. وجميع شعائر الإسلام المقصود منها المقصود الأسمى منها هو ذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نذكره اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا بكرة وأصيلا والذاكرين فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا برمي الجمرات في أيام التشريق سمى ذلك الرمي ذكرى، سمى رمي الجمرات ذكرى، فقال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، أي برمي الجمرات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فدل هذا على أن كل عمل اتبعت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به فاعله وجه الله عز وجل فهو ذكر لله عز وجل. وهذه الأعمال التي يذكر بها الله سبحانه وتعالى منها ما يتكرر في اليوم الواحد، ومنها ما يتكرر في السنة، ومنها ما يتكرر سنة بعد سنة، ومنها ما لا يجب إلا مرة واحدة في العمر ويحث وينبغي تكراره كلما استطاع الإنسان ذلك. فالحج الذي نحن فيه مثلا شرعه الله تعالى وفرضه مرة واحدة في العمر، ولكنه زاد لذلك العمر كله يتزود منه الإنسان بتقوى الله عز وجل والثبات عليها. والصلاة شرعها الله تعالى 5 مرات في اليوم، كلما غفل الإنسان أو كاد أن يغفل أو خيف عليه أن يغفل إذا بالصلاة تأتيه فتذكره بالله سبحانه وتعالى وتنبهه وتوقظه وتصل ما بينه وبين الله عز وجل. والصوم يتكرر كل سنة، فعلى الإنسان أن يتزود منه بالتقوى لسنته كلها. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ومن أخطاء المسلمين في هذه العبادات أن بعضهم مع الأسف يظن أنه يكفيه أن يؤديها أو أن يؤدي شكلها وصورتها ثم بعد ذلك ينسى مضمونها ومعناها وثمرتها، يظن أنه يكفي أن يؤدي صورتها وبعد ذلك ينسى مضمونها ومغزاها ونتيجتها. وهذا لا ينبغي، فإن الإنسان ينبغي أن يحرص على الخير وألا يضيع ما حصل عليه من الخير. فأنتم تعلمون جميعا أن الإنسان إذا حصل على دراهم معدودة لا يحب أن يضيعها ولا يرضى بأن تضيع منه، ويبذل كل الوسائل لحفظ هذه الدراهم المعدودة. فكيف إذا حصل الإنسان على زاد من التقوى، زاد يقربه من الله سبحانه وتعالى، زاد يباعده عن النار، كيف يرضى أن يضيع منه هذا الزاد؟ كيف ترجع من الحج مغفورا ذنبك ثم بعد ذلك تبدأ تتزود من الذنوب وتتحمل الذنوب على نفسك؟ كيف تخرج من الصلاة وقد ذكرت الله سبحانه وتعالى وشكرته وتقربت منه ثم بعد ذلك تبعد نفسك عن الله سبحانه وتعالى بالمعاصي؟ كيف تخرج من الصوم وقد حصلت على التقوى ثم تضيع هذه التقوى بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ رضيت القاضي تفضلوا كلمونا. فكيف إذن يقبل الإنسان وكيف يرضى بأن يضيع زادا حصل عليه من التقوى بالصوم أو بالصلاة أو بالحج أو بالزكاة أو بغير ذلك؟ هذا لا يليق بالمسلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حذرنا من الدين الموسمي وبين لنا أن الذي يرضيه من الدين هو الدين الدائم الثابت، فقال سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وله الدين واصبا، الواصب هو الدائم الثابت، الواصب الدائم الثابت، أي وله الدين حال كونه دائما واصبا. ومفهوم ذلك أن الدين الذي يكون عليه صاحبه تارة ويتركه تارة ليس هو الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى، إنما الدين المرضي عند الله هو ما داوم عليه صاحبه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل. وفي رواية: ما كان ديما. وكان يحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فينبغي للإنسان أن يروض نفسه ويدربها ويربيها على أن تلزم التقوى وأن تستمر على الجادة وأن تواصل السير على الصراط المستقيم وأن لا تزل ولا تزيغ وأن لا تضيع شيئا مما حصلت عليه مما يرضي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى على أحد أصحابه أنه كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، مع أن قيام الليل ليس واجبا، لكن لما عمله الإنسان بعض الزمن ثم تركه كان هذا تضييعا لزاد وتضييعا لثمرة وتضييعا لشيء من الخير حصل عليه الإنسان، والإنسان لا ينبغي أن يضيع الخير إذا حصل عليه. فلهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي أنه حصل على شيء ثم تركه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبون أن يموتوا بمكة بعد أن هاجروا منها، الذين هاجروا منهم لا يحبون أن يموتوا بمكة خوفا من أن يضيع ذلك ثواب هجرتهم، لأنهم هاجروا لله وتركوا مكة لله فيخافون أن يموتوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص بمرض اشتد به، فقال سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث الطويل الذي تعرفون، إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، فأتصدق بما بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: في الشطر؟ قال: لا. قلت: في الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. أخلف بعد أصحابي محل الشهر إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويرد بك ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وهذا الأمر، الاستمرار على العمل الصالح والمداومة عليه وعدم تضيع ما حصل عليه الإنسان منه، يحيلنا إلى مسألة أساسية وعظيمة الفائدة، وهي أن المقصود بهذه العبادات وهذه الأعمال الصالحات هو تزكية الإنسان نفسه، أن يزكي الإنسان نفسه ويربيها ويمرنها على العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى بين لنا أن النفس إذا زكاها الإنسان فقد فاز صاحبها، وإذا دساها ولم يطهرها فقد خسر الخسران المبين. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، أي طهرها من الذنوب والمعاصي ورباها على طاعة الله. وقد خاب من دساها، أي أفسدها وضيعها ونجسها بالمعاصي والذنوب. قد خاب من دساها. وقال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولا شك أن كل إنسان يحب أن يزكي نفسه وينمي فيها الخير والإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريقة تزكية النفوس الذي ينبغي أن نسلكه. فينبغي ونحن نستعد ونكاد ونستعد للانصراف من حجتنا هذه، نسأل الله أن يتقبلها، أن نسائل أنفسنا: كيف نستمر على عمل تزكو به نفوسنا وتتطهر به قلوبنا ونتقرب به إلى ربنا ونستمر على العمل الصالح في أوقاتنا كلها؟ كيف يمكن ذلك؟ والجواب على هذا يقتضي أن نعلم أولا مسلمة عند كل مسلم، وهي أن الطريقة التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وزكى بها نفوسهم هي الطريقة المثلى للتربية، بل ليس لتزكية النفوس طريق صالحة مرضية عند الله سبحانه وتعالى إلا الطريقة التي زكى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفوس أصحابه. هذه الطريقة تقوم على أسس. هذه الطريقة تقوم على أسس. أول هذه الأسس هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإرادة الخير لكل عمل يعمله الإنسان. فلا بد أن يخلص الإنسان عمله لله سبحانه. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقدم الإخلاص للعمل نفسه لأنه هو إكسيره وهو الذي به يصرف العمل. فالإخلاص أولا وقبل كل شيء هو أساس العمل، ولا يكون العمل مرضيا عند الله سبحانه وتعالى ولا مثابا عليه صاحبه إلا إذا كان مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. ثم قال بعد ذلك في نفس السورة: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل الله أعبد مخلصا له ديني. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ونحن ما أمرنا إلا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا المخلص لله عز وجل وجد ثواب هجرته عند الله، ولن يضيع الله ثواب هجرته. والذي هاجر لغرض دنيوي لن يجد من الجزاء إلا ما يجده عند من هاجر له وهاجر في سبيله. وكذلك كل عامل إنما يجد من الجزاء بقدر إخلاصه لله سبحانه وتعالى. والإخلاص لا يكفي وحده، فلا بد من الشرط الثاني من شروط تزكية النفس والقاعدة الثانية من قواعد تزكية النفس. هذه القاعدة هي الاستقامة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الاستقامة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل عمل إلا إذا كان صالحا صوابا، ولا يكون صالحا صوابا إلا بكونه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا مناهج الهدى وطرق الخير، فمن اتبعه وأطاعه سلك الصراط المستقيم وهدي ورشد، ومن اتبع غيره واتبع غير سبيله يوليه الله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ولهذا كثر في القرآن وفي السنة أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونهينا عن مخالفته. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولما بين سبحانه وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء وأنها تسع الخلائق كلها بين أن السبيل إلى هذه الرحمة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي هم وحدهم المفلحون. فمن اتبع غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسى له فلاح. ولو أننا تأملنا شعيرة الحج التي كنا فيها لوجدنا فيها معالم دالة على ذلك. فنحن مثلا مضت علينا فترة يحرم علينا أن نلبس المخيط، ويحرم علينا أن نغطي رؤوسنا بملاصق، ويحرم علينا أن نتطيب، ويحرم علينا أن نزيل الشعر. ثم جاءت فترة وجب علينا فيها أن نزيل الشعر، وحل لنا أن نلبس المخيط وأن نتطيب وأن نفعل محظورات الإحرام. لماذا كان حلق الشعر حراما ثم أصبح واجبا؟ لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعبد الله بأهوائنا، إنما نعبده بحسب ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحرق شعورنا حرقناها، وإذا جاءنا بأن نتركها تركناها، وإذا جاءنا بأن نقص أظافرنا قصصناها، وإذا جاءنا بأن نتركها تركناها، وإذا جاءنا بأن نترك المخيط تركناه، وإذا جاءنا بأنه يحل لنا لبس المخيط لبسناه. فهذا يدلنا ويبين لنا أن الطريقة الصحيحة لكل عمل يتقرب به الإنسان لله سبحانه وتعالى هو أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، وأن لا يقدم هواه واجتهاده ورأيه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إن فعل ذلك كان مقدما بين يدي الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين